ونسأل الله أن يوفقنا لصيام يومين. كان كلامي عن نختار كل ليلتين موضوعا، ومن الموضوعات التي كثيرا ما نرى أن مجتمعنا مبتلى به، وموضوع حقوق الأسرة العبارة الأخرى علاقات الرجل بالمرأة، وخصوصا نرى عند الفراق يعني عند الطلاق يكون الطلاق أول الحياة في كثير من الأسر على حسب قوة كل واحد منهم، على حسب غلبته على الآخر، يعني كأنه حياتهم تغالب، فمن غلب على الآخر فهو غالب، وليس هناك مبنى وأساس لحياة الإنسان. بينما نرى في القرآن كرارا ومرارا يشير إلى نقطة في حياة الزوجية، وهو إمارة عن حدود الله. حدود الله هي في الحقيقة أساس لحياة الزوجية، ولا بد أن تكون أساسا من أول حياتهم عندما يتعاقدون في عقد القران والزواج. لا بد أن يعرف كل منهما عليه أن يرائي حدود الله. فالله تبارك وتعالى جعل حدودا في حياة الرجل والمرأة، الحياة المشترك، الحياة الزوجية. طبعا بالنسبة إلى الضوابط والقوانين الحاسمة، أظن أن هناك أشياء معدودة في حق المرأة على الرجل والرجل على المرأة. أن الزوجة حقها على الرجل أن ينفق عليها بمعاشها ومسكنها وملبسها ومطعمها، وكذلك شيء من حقوق جنسية على تأمين المعروف. وبالعكس حق الزوج على الزوج كذلك مسألة الإطاعة عن الزوج في المسائل العلاقات الجنسية. وبعض فقهائنا حتى يقولون أن خروج عن البيت إنما يكون لأداء هذا الحق، فإذا لم يترتب عليه شيء كما إذا هو في السفر لا يمنع وجوب طاعة الزوجة للزوج كما هم الجمال كله رضي الله عنه، كان رأيه هكذا وكان يحتاط في مسألة الطاعة. فعلى ذلك هذا حدود غريب، ولكن هناك خط عام الذي جعله القرآن الكريم وكرر كرارا ومرارا، وهو المعاشرة بالمعروف. المعاشرة بالمعروف معاشرة مقبولة تسير سببا للسكن، أن يسكن الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. بعض الناس يفهمون أن تسكنوا إليها يعني تسكنوا إلى الزوجة، بما أن الضمير مؤنث، بينما الضمير لا تعود إلى الزوجة، الضمير تعود إلى الأزواج، بما أنها جامعة فالضمير مؤنث، يعني ليسكن الرجل على المرأة وتسكن المرأة على الرجل، كل زوج إلى زوجه وكلاهما زوج. والأفضل في التعبير المرأة كذلك زوج والرجل زوج، هذا التعبير الذي يقال زوج وزوج هذا تعبير يعني غير أدبي وغير دقيق. ولذلك القرآن دائما يتكلم عن نساء النبي أزواج النبي، والنبي كان زوجا لهن وهن كانوا كذلك أزواج لا زوجات. ولذلك هذا التقابل الموجود بينهما مبني على حدود الله. بس نشير بما نحن بحثنا بحث القرآني، نشير إلى آيات القرآنية في هذا المكان، وإذا استطعنا أن ننقل بعض الروايات كذلك بهذا السبب. الله تبارك وتعالى في سورة بقرة في آية 229 يقول الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلكه من الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. أولا يتكلم عن زوجتين أو زوجين صار بينهما خلاف حتى وصل إلى الطلاق وتكرر الطلاق عنهم. كان في زمن الجاهلية الزوج يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع لأن يرغب على الزوجة وإزارها، والله تبارك وتعالى منع هذا الأمر. الطلاق مرتان، بعد مرتان إما إمساك بمعروف ليس مجرد الإمساك. كثيرا ما ترى بعض الأزواج يمسكون امرأته وزوجته على تعبير لها، ولكن إمساك بمنكر ليس بمعروف، بحيث هي تستر أن تخضع للزوج. مجرد الخضوع على الزوج يكفي للزوج وهو مرتاح أنها استسلمت له، بينما إذا كان هذا الاستسلام استسلام جبري واستسلام أنكار وهي لا تستطيع أن تذهب إلى مكان آخر فتسفر على سوء خلق زوجها، الزوج مسؤول لا يمكن. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كذلك في الطلاق لا ينبغي أن يكون الطلاق بين الرجل والمرأة بأمر منكر كما هو متعارف، يعني يصير خلاف ما بينهما، كل يشتم الآخر يتهم الآخر، بل أحيانا ترى عائلتين كل عائلة تتكلم عن الآخر بسوء ما الغيبة والتهمة وكلمات غير مناسبة وثم يحصل الطلاق. والله تبارك وتعالى يقول إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني أن يكون الطلاق طلاق بإحسان باللطف لا بالكراهية لا من شدة البغضاء فيما بينهما، لأنهما وصل إلى أنه لا يمكن أن يعيش براحتهما فيكون الطلاق لا نأس به، ولكن لابد أن يكون الطلاق كذلك بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا. من الأمور التي كثيرا ما نرى يصير بين الزوجين خلاف، الزوج لا يطلق الزوجة هكذا يحفظها ويمسكها حتى يستر لخلاص نفسها أن تطلب الطلاق الخولع، فالزوج بعد ذلك يطلب منها أموال كثيرة، يطلب منها أن يتنازل أو تتنازل عن كل المال، وأما سرق من الأموال هذا أمر غير صحيح، هذا لا يجوز، هذا من المحرمات، لأن طلاق الخولع إنما يكون إذا كان الزوج ينكرها دون الزوج، الزوجة ينكرها دون الزوج. إذا كان الزوج كذلك بأي سبب لأخلاقها بهيئتها لأي سبب، الزوج إذا هو كاره ليس هنا أمر بطلاق الخولع، وما يأخذه الزوج حرام لا يجوز له. لا نأتي بعض الآيات التي أشارت بسيء شنوار في هذا الأمر. فإن خفتم أن لا يظلم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني أن لا يقيم حدود الله، يعني إذا استطاعوا أن يكون كل واحد يؤدي حق الآخر أهل وسهل، ولكن إذا بأي سبب الزوج عندها حالة لا تستطيع أن تتحمل الزوج، الزوج أخلاقه حسن جيد ولكن الأرواح قد يكون تتناقض وتتآلى في بعض الأمر. كثيرا ما حصل بالنسبة للبنات، الوالد يكرهها على القبول وهي تبقى، ولكن بعد ذلك تشعر بأنها لا تستطيع أن تتحمل هذا الزوج، ولو الزوج إنسان جيد إنسان حسن، ليس معنى عدم تلاؤم الاثنين أحدهما لابد أن يكون إنسان في إشكال أو في كلاهما، لا، قد يكون رجلين صالحين لا يستطيع أن يترافق يتصادر كل بينهما بخصوصيات نفسية وروحية وأخلاقية. ولذلك وإن خفتم أن لا يقيم حدود الله ف فلا جناح يعني إذا كان لا تستطيع الزوجة أن تتحمل هذا الزوج لأي سبب، فالزوج كان اختيارها، فهل يمكن أن يكون بينه خلاف، خلاف يعني أن لا يقيم حدود الله، أن لا يكون أساس حياتهما على ما وصفه الله تبارك وتعالى بالمعروف، عند ذلك لا بأس أن يأخذ شيئا من الزوجة، يعني الزوجة افتدت بشيء من المال إلى الزوج بالطلاق. ومسألة طلاق الخلع على ما يظهر من بعض الروايات أو بعض الإشارات، فلسفة أن الزوجة هي التي تدفع شيئا من المال إلى الزوج، والزوج إذا كانت يحب الزوج ويستطيع أن يتحمل الزوجة، ولكن الزوجة هي الكارهة، لأن الزوج دفع مالا كما لأن يعيش معها إلى الأبد ما دام وما في الحياة، فإذا أراد أن يطلق ولا يأخذ شيء لا يستطيع أن يتزوج بإمرأة أخرى، فهو بما أنه راض بالزوجة ويريد أن يعيش مع الزوجة، والزوجة هي الكارهة، الزوجة تفتدي بشيء من المال إلى الزوج لتجبر هذا النقص أو هذه الخسارة التي تحمل الزوج من خلال الفراق، وتجعل هذا المال في الحقيقة مهرا للزوجة التي تكون بديلا للزوجة الأولى لهذا الأمر. ولذلك إذا الزوج هو الكاره كذلك لا معنى الزوجة تتحمل هذا العمل. نعم، بعد ذلك يقول وفيما اختل به تلك حدود الله فلا تعتدوها. هل نحن في مجتمعنا يراعون حدود الله أو يراعون التغالب؟ أي طرف يريد أن يتغلب على الآخر يأخذ منه إلى الدار ما يستطيع، سواء الزوج أو الزوج، إلى طرفه يتعارضان فيما بينهما، فمن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم يقول فإن طلبها فلا تحل له بعدها تنكى زوجة غيره، فإن طلبها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. يعني بعدما قال الطلاق مرتان، في المرة الأخيرة في الزواج يجوز الزواج، ولكن بشرط أن يتراجع إن ظن أن يقيما حدود الله. يعني لابد دراسة الموضوع، هل يستطيعون أن يعيش بعيد كل واحد منهم يراعي الآخر، لا يؤذي الآخر، لا يغيبه أو لا؟ فعلى ذلك في الكون الله يقول فإن طلقها فلا تعد له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلبها الزوج الثاني إن طلبها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فعلى ذلك الميزان الزوجين لابد أن يرى هل يستطيعون أن يراعوا حدود الله، لأن الظلم والإيذاء للطرف الآخر من أكبر المعاصي، ليس شيء يعني يتساهل فيه، ليس شيء حين كما يأتي بالنسبة إلى الروايات التي تبين حق الزوجين وأن الملائكة يلعنون كذا وكذا، يفيد أن هذه الحقوق حقوق قائمة عليه بنيان الأسرة، حياة أسرية، فعلى ذلك لا بد من رعاية هذا. وبعد ذلك يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني بعد الطلاق وبعد بلوغ أجل الطلاق، فأمسكوهن بالمعروف أو سرعوهن بالمعروف. هذا تعبير في آية أخرى قال فأسرهم بإحسان، ولا يقول سرعوهن بمعروف. أنا في بعض مراكز في إيران للتبليغ كان رجل من أهل البلد من المؤمنين كان يرافقني في جميع المجالس وإنسان فهيم وجيد. بعدما استأنست به أيام عرفت أنه أخو زوجة أحد المراجع الذي لم يكن فيها تزاور المراجع من المراجع، وهذا المرجع طلق أخته، ورأيت أنه يندب ويثني كثيرا على هذا العالم الكبير لا أريد أن أسميه. قلت أنا أتعجب أن هذا العالم قد طلق أختك وأنت لم تحبه كثيرا وتثني عليه كثيرا. قال نعم، صارت طلاق فيما بينهما، ولكن الطلاق بإحسان بكل لطف ومحبة، ما صار بينه خلاف والسب والشتم والنزاع، بل وصل إلى مرحلة شعر بأنها لا يستطيعان أن يعيشان براحته، لا خلاء أمر فيما بينهما، فكان طلاق محترم من دون أي شيء. ولذلك أنا أعرف أن هذا الرجل هذا العالم عالم متقي يخاف الله، فعلى ذلك قد يكون الزوجان يشعران بأنهما لا يستطيعان أن يقيما حدود الله لسبب ما، إما لجانب من الجانبين الأسرة الوالد والدة هؤلاء لا يتلائمون مع طرف الآخر، وعلى كل هذا الإنسان الذي يتزوج من آخر لا يتزوج من الشخص الآخر، يتزوج مع أسرته، لأن على كل حال لابد أن يكون علاقات مع الأم مع الأب مع عائلة. فعلى ذلك إذا وصل إلى أنهما لا يستطيعان أن يقيما حدود الله، عند ذلك تسريح بإحسان أو في تعبير في هذه الآية المباركة سرحوهن بالمعروف، ثم تشير الآية إلى الخلاف الذي كثيرا ما يتفق بيننا في الجامعة، بل قلما نجد أن لا يكون هذا المشكل موجود في الأسر التي يحصل بينهما خلاف. ثم يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. هناك كم من الرجال يمسكوهن ضرارا ليعتدون عليها ويأخذون منها شيء، يقول أنا لا أطلق حتى يصير شعرها على لون أسنانها، وهو لا يريد، ولكن يقول أنا لا أطلق إلا هو يترك هذا البلد يذهب إلى بلد بعيد، لأني لا أتحمل أن هي تتزوج برجل آخر، بينما هذا ليس من حق الزوج. الله تبارك وتعالى قد أحل للنساء بل شجعهن على الزواج بعد موت أزواجهن وبعد أو طلاء أزواجهن، فلا معنى هذا ليس حقه، هذا خلاف حدود الله، لا بد رعاية من الله تبارك وتعالى، لا حق أن بعد التطليق تتزوج برجل آخر، وهذا ليس عيب. الأسماء بنت أميس كانت زوجة جعفر الطيار، بعد شهادته أسماء زوجة أبي بكر، وبعد فوت أبي بكر أسماء زوجة أمير المؤمنين، ولم يكن هذا عيب للمرأة أن تتزوج بأكثر من رجل في أزمنة مختلفة، الجامع بين الزوج الحرام، ولكن يعني التوالي بين الأزواج للمرأة ليس عيب، وهذا من أعراف الموجودة في أوساطنا كثيرا يرون هذا عيب، فيتركون النساء هكذا متبتلات، بينما التبتل للمرأة هذا أمر مكروه، وكثيرا ما مثل هذا الأمر خصوصا في البلاد التي هناك حال يصير سبب بأن الزوج يستشهد والزوجة لا تتزوج. هنا الله تبارك وتعالى يقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. لعل المراد من قوله ظلم نفسه اولا بما انه يرتكب الحرام ظلم فهو مستمر في الحرام فيضر بنفسه لانه تبعته بهذا العمل يصير كثيرا، وسنو تتزايد التبعه عند الرجل لانه مستمر في الظلم. فمضافا إلى ذلك الرجل الذي يمسك الزوجة ولا يطلقها وهي كارهة له أو هو كذلك كاره لها، هذا دائما هو كذلك في حالة الأدية، حياة الدنيوية كذلك جحيم. ولذلك لعل ومن يحذر فضل من نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا، تأكيد بعد تأكيد، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لا تكونوا نعمة الله عليكم لما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، عليكم أن تلتزموا بحكم الله ما جاء من عند الله تبارك وتعالى من الكتاب والحكمة يعدكم به، فاتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، تأكيد بعد تأكيد وتحذير بعد تحذير لهذه المعصية التي كثيرا ما ترى حتى بعض المؤمنين مبتلون بالألعاب. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. هذا الذي قلته قد يكون في بعض أشائر في بعض أماكن، خصوصا في الأشائر والقبائل الذين يعيشون العادات والتقاليد المحلية والموجودة في أوصافهم، الله تبارك وتعالى يمنع من ذلك. ولعل في أصل النبي كان هذا الأمر موجود، فأراد النبي فأراد الله تبارك وتعالى أن يحرر الناس من تلك التقاليد والعادات السيئة المضرة التي تولد منها الفساد. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن، لأن لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. طلق بعد ذلك يريد أن تعود إلى الزوج، يعني يصير تراضي بينهم بالمعروف، ولكن الوالد أو الأخ يقول لا أنا طلقت فلا تعود. نعم، إذا كان يرى الأب أو الأخ أو أي من الأقارب أنهم بعد ذلك لا يستطيعون أن يقيم حدود الله أن يعيش بمعروف، هذا من باب النصح لا يأس، بل من باب النصح لا الأمر والإجبار بل تعبدوا على تعبير القرآن. ولكن إذا ليس هكذا تشاور فيما بينهما وصل إلى أنهما يستطيعان أن يعيش مع ما بينهما بالمعروف إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا رفع للتقاليد والعادات، وما تجد في كثير من الأوصاف لا يراعون هذا. وهل تأكيدات في كل آية تأكيدات متتامية و يعني في هذا الأمر، فهذا أمر في مقام آخر بالنسبة إلى حق الحضانة وحق الرضاع. كذلك حق الحضانة والرضاع ليس بمعنى أن الزوجة لها حق الحضانة فتأكل البنت أو الإب، بنت إلى 7 سنوات وإب إلى 2 سنين إلى بيت أبيها أو مكان بعيد من دون إب لوالده أن يأتي ويزور أب أولاده، لا يجوز هذا الأمر. أو الأب يقول أن الحضانة إبني على أولادي أنا آخذ أولادي، ويترك الأم ولا يسمح لها أن تزور أولادها، لا يجوز هذا الأمر. بل إذا انفصل بالمعروف كلاهما الرجل والمرأة، يعني في الهنية إخوة إيمان وأخوات الإيمان وأخوات الإسلام والإنسانية، بعد ذلك لا يجوز ظلم أحدهما يظلم الآخر. إذا كان الزوج هو حق الحضانة له، كذلك لابد أن يسمح للزوجة أن تأتي وتزور أولادها أو توصلهم إلى والدهم وبالعكس إلى والدتهم، أو يرسلهم إلى والدتهم، أو بالعكس إذا كان عندهم هكذا. ولذلك في هذه المسألة والوالدات يرين أولادهن حولين كاملين، هذه الآية المباركة ولو مطلق الوالدات يرين حولين كاملين، ولكن الظاهر إما المراد في باب الطلاق أو أعم من الطلاق، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسبتهن بالمعروف. يعني الوالدات والوالدة تأخذ ولدها أو بنتها وترجع حولين خاملين، لمن أراد أن يتم الرضاع وإلا أغنم بحولين، مثلا 21 شات على ما جاء في بعض الروايات، وعلى الموجود له يعني على الرجل على الأب رزقهن وكسرتهن بالمعروف، وليس على الطلاق، ولكن على الأب أن يؤتي يدفع رزق الزوجة التي الآن مطلقة ورزق الأولاد رزقهن وكسرتهن بالمعروف. لا تكلف نفس إلا وسعها، هنا ملاحظة خاصة موجودة في الآية الكريمة، عندما نقول بالمعروف المعروف على حسب وسع الزوج، قد يكون الزوج إنسان عنده ثروة عنده أموال، لا بد أن يمهد للمطلقة حياة طيبة واسعة على مستوى يعني استحقاقها، وإذا كان الزوج إنسان معدم لا ما عنده مال كذلك على مستوى، ولذلك يقول لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لابد كل منهما أن يكون حريصا على هذا الولد الصغير على الأولاد، لا يقتل شيئا يضر بالأولاد. في مورد من الموارد صار الفصل بين الزوجين، فالأب سافر إلى بلد بعيد يعني بآلاف المسافة، وكان يسر على أريد أن آخذ ابني الصغير وهو سنتين عمره، ومضى على هذا الفراغ ولم ير ولم وما رأى هذا الابن الصغير والده بحيث لا يعرفه وهو في بلد غير عربي، قلت له هذا الطلب إذا أنت واقعا تحبه ولدك لابد أن لا تأخذ هذا الأمر، إذا جاء هذا الولد إليك أولا ليس هذا شيء نرسله بالبريد ولا نستطيع أن نأجله في قفص ونرسل لك، هذا إنسان عنده إحساسات، صار عمره 5 سنوات وهو لا يعرف أبيه أسلام وإنما يعرف أمه، كان مصرا على أنا أريد لا أطلق، 5 سنوات ما طلق الزوجة، تلك الزوجة هكذا، هو في بلد بعيد والزوجة في بلد أخرى، والزوجة يعني كانت سنية فتشيعت وصارت دارسة في الحوزة وكذا، قلت إذا أنت تحب ابنك إلا بد أن لا تطلب هذا الأمر، أولا لا يمكن إرساله إليك، وثانيا على فرض غصبا عنه يأتي شخص من أبناء بلدك ويأخذه غصبا عنه ويأتي لك في هذا المكان البعيد، بعد هذا لا يستطيع أن يعيش، لا يعرف لغتكم، وقضيف يموت قصة وهمة، فعلى هذا الطلب أي طلب هذا ليس مناسبا، هنا يقول لا تمار والدة بولدها ولا مولود له بولده، لن أولا أم، وعلى الوارث مثل ذلك، إذا اتفق هذا الأمر لأن يكون مثلا مات الزوج الوارث لابد يراء مصلحة صغير مصلحة طفل، أولا في الإنفاق وثانيا في مسألة الحضانة، فإن أراد طبعا الحضانة ليس للجد والجدة وليس لعائلة الزوج، ما دام الأم موجود الحضانة حق الزوج، حق الزوج يعني حق الأم إذا لم يكن أب موجود، نعم، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أراد فصالا أن تراضي منهما وتشاور فلا جناح عليهما، يعني ليس النزاع فيما بينهما، كلاهما المفروض حريصان على مصلحة الطفل، فبعد التشاور إذا رأوا أن هذا لا يحتاج إلى الرضاء أو الرضاء صعب على الزوجة عندها أفعال أشغال كثيرة تريد أن تتزوج وما شابه ذلك فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضئوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، يعني ما قررتم في مقابل الرضاء أن تدفعوا هذا المبلغ بالمعروف، بتقوا الله معكم أن الله بما تعملون بصير. هذا في سورة البقرة، مثل هذا الأمر بعنوان آخر جاء في سورة النساء كذلك وبما أن لا يطول علينا الزمان أحذف بعض أحسن الآية المباركة. أولا في هذه الآية المباركة كذلك يأمر بأنه هو لا تعبدوهن لتذهبوا بعد ما أتيتمهن، يعني لا تضغطوا على الزوجة لتأخذوا منها بعض المهر أو بعض الذهب الأشياء اللي دفعتم إليها. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله به خيرا كثيرا. أحيانا الرجل يكره المرأة بجهة المرأة، هذا مثل في الروح أو لأخلاقها أو لعائلتها وأمثال ذلك. أما أولا يشجع عن البغاء والصعب، ثم يقول إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. لأن الرجل يريد أن يتزوج بامرأة أخرى لأن الزوجة الموجودة هي مكروهة عنده وقارهم لهذه الزوجة. نعم لا بأس، هذا من حقه أن يطلق، ولكن حقه أن يطلق بالمعروف، ولا يجوز له أن يأخذ من الزوجة شيئا من المهر ولو كان المهر قنطار، يعني بمقدار جلد ثور من الذهب. لا تأخذونه أبدا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. العهد الذي وقع بينكما في الهدي ميثاق، وأنتم قد وقعتم على هذا الميثاق، أغرقتم وكبرتم، فعلى ذلك لا معنى لذلك. في آية أخرى في هذه السورة المباركة يتكلم هذا الآن في حالة أخرى، إذا كان بالعكس الرجال قبامون على النساء أفضل، إذا كان هذا النشوز في الزوجة ولكن الرجل ليس عنده أي تقصير، ولكن حسن حالة نشوز في الزوجة الرجال قبامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا، وما جعل ملاكين في تقدم المرء على المرأة للرجل على المرأة. أولا الرجل فضل الله بعضهم على بعض، لعل ما قال لما فضل الله هم فضل الله الرجال على النساء، لم يقل هكذا، قال فضل الله بعضهم على بعض، لأنه ليس دائما الرجل أقوى من المرأة فكرا وعقلا. أحيانا بعض النساء ممكن أن تكون أقوى من بعض الرجال في العقل والدراية والتدبير، ولذلك التعبير بما فضل الله بعضهم على بعض. ثم بما أنفقوا من موازين التقدم، بما أن الإنفاق بيد الرجل فعلى ذلك الرجل قوام على المرأة، لأن من بيده المال هو يستطيع أن يكون قائما بأمور الأسرة. نعم قوام بما فضل. وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. المرأة الصالحة هي التي قانتة وهي حافظة للغيب، يحفظ تحفظ ماء وجه الزوج، تحفظ أسرار الأسرة والزوجية، لا تتكلم هنا وهناك. ولكن والناس تخافون النشوزهن، إذا صار حالة النشوز في الزوجة ولكن مراحل، فاعدوهن. المرحلة الأولى التوبة، الرجل أبدا ما قصر، ولكن صار شيء في الزوجة دائما تتعامل مع زوجها بشكل غير صحيح أو تمتنع نفسها من الزوج، تخافون النشوز فاعدوهن واهجروهن في المضاجع. المرحلة الثانية واضربوهن، المرحلة الثالثة واضربوهن. فكان كذلك جاءت الروايات بحيث لا يأتي سببا للدين، لا يكون ضربا مبرحا يسبق الدين. ثم فإن أتعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إلا لأن الله كان عليا كبيرا، يعني الله فوق من ملاك فهذا استحباب أمره. أبي أمير المؤمنين في لهجة البلاغة يقول لوالي عندما تريد أن تعمل مع الناس اعرف أنك وليهم، ولكن وليهم ومن ولاك فوقك، والله فوق من ولاك، يعني ابن أبي طالب هو فوقك، يعني أنت لست حرا في نفسك أن تعمل، وعلي بن أبي طالب كذلك هو ليس حرا فيما يعمل، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم. هنا الله تبارك وتعالى بعد ذلك فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أما إذا كان من الطرفين وإن خفتم شغال بينهما عاشا براحة سنين طويلة كان بينهم تآنس تلاؤم النفس والروح، ولكن صار لسبب ما شغال بينهما، قد يكون كلمة واحدة موضوع واحد سبب لي أن يكون هناك تشتعل نار وتزداد وتزداد ويصير سببا بالفراغ والشغال الشديد بينهما. يعني دائما عندما نريد ان نصلح بما بين الاثنين لابد ان ندرس الموضوع، اذا كان من اول الامر تلاؤم بينهما لا ينبغي ابقاؤهما على ما كان، لان هذا يضر بكلاهما، ولكن اذا عاش سنين طويله براحتهم وجيد الان صار مشكل، فاذا حلت المشكله فتعود الحياه كما كانت طيبه وحلوه. ولذلك وإن خفتم شقاقا بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. بما أنهما وقعا في يعني موضع اللجاج أو المشادة فيما بينهما لا يستطيع أن يتشاور في حل المشكلة، فلا بد أن يكون عقلاء عاقل من جانب الزوج وعاقل من جانب الزوج يجلسان ويتشاوران فيما بينهما هل يمكن التلاؤم او لا. الله تبارك وتعالى ان يريد اصلاحا يفرق بينهما ان الله كان عليما خبيرا. هذا اذا كان من الطرفين. اذا كان الزوجين تشعر بان الزوج صار عنده حاله النشوز، قد تكون المراه ناشزه وقد يكون الزوج ناشز، كيف يعالج نشوز الزوج؟ هل الزوج كذلك تمر الزوج؟ هذا يصير معركة لا نهاية لها. الله تبارك وتعالى عالج هكذا، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا، قد يكون من ناحية الزوج أخلاق سيء يعني تغير أخلاقه أو إعراضا، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح، هذا الظهر يحضر الأنفس في مثل هذه الموارد، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله تعالى بما تعملون خبيرا. فعلى ذلك الدعوة إلى الإصلاح فيما بينهما إذا صار فأهلا وسهلا، وإن لم يصف دام على بغير حياة الزوجية. ثم يقول ولا تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، يبين واقعية موجودة فيما بين الرجال ونسائهم أنه العدالة أمر صعب، ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصت، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه، يعني في نظام اداء الحقوق لا بد من رعايه العداله، ولكن لا يستطيع الانسان يغير نفسه يميل الى الاخر دون الاولى اخرى دون الاولى، هذا امر نفسي لا علاج له، ولكن في نظام العمل يستطيع ان يرائي العداله فيما بينهما. وإن تصلوا وتتقوا فإن الله غفور رحيم، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. كذلك إذا حصل التفرق بينهما طلاق لا بأس به، الطلاق أبغض الأشياء من المحللات، ولكنه من المحللات وكريم لحل المشكلة. ولسنا نحن كالمسيحيين أن يحرمون الطلاق ويجعلون هناك في بلاد الغرب لا طلاق، ولكن يجود انفصال في المعيشة، المرأة تذهب إلى بيت آخر والرجل في بيت آخر، وهكذا يكتبون في المحاكم الرسمية الانفصال الجسمي فيما بينهما الجسد، وبعد لا الزوج يستحق أن يتزوج بامرأة أخرى ولا الزوجة أن تتزوج برجل آخر، فعند ذلك هناك فتح طريقا آخر، قد أحل للزوجة والزوجة المصادرة مع الجانب الأجنبية وأجنبي لقضاء حاجتهم الجسمية، هذا اكتساب مشترك لتلك البلاد. نعم، هناك آيات أخرى أكتب هذه الآيات وأذكر بعض الروايات في الحقوق المتقابلة فيما بينهم في الله كثير. بالنسبة إلى الحقوق المتقابلة أو بعض أخرى الأحلام التي لدينا بد أن يحكم فيما بينهم، وروايات كثيرة اخترنا منها بعض الروايات، منها ما عن النبي صلى الله عليه وسلم. في وسائل الشيعة المجلد 20 صفحة 193 60 عن النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له امرأة تؤذي لم يقبل الله صلاتها ولا حسنتها من عملها، معناه إيذاء الزوجة للزوج خلاف حدود الله، عدم رعاية حدود الله. من كان له امرأة تؤذي لم يقبل الله صلاتها ولا حسنتها من عملها حتى تعينه وترضيه، وإن صامت الدهر وقامت وأعتبت الرقاب وأنفقت الأموال في سبيل الله وقالت أول من تلد النار. يعني قلنا يجب على الزوجين أن يعيشا بمعروف بإحسان، أن يقيما حدود الله فيما بينهما، فإن خاف أن لا يقيما حدود الله الفاس أحسن. هنا فمعناه المرأة إذا لا تؤدي حدود الله بالنسبة إلى زوجها هذا أول من ترد النار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إن كان لها مؤذيا ظالما. إذا كان الزوج يؤذي الزوجة كذلك نفس الشيء، يعني لا صلاتها صلاته ولا يقبل الله صلاته ولا حسنته من عمله حتى يعينها ويرضيها، وإن صام الدهر وقام يعني قام بالعبادة وأعتق الرضا وأنفق الأموال في سبيل الله. فعلى ذلك رعاية حدود الله فيما بين الأسرة من أهم المسائل التي قد يتساعد فيها ولا يراعى. في حديث آخر جاء الإمام الصادق عليه السلام صلوا رحمه الله عليه، هو يعني الإمام الصادق عليه السلام رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته، فإن الله عز وجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها. رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته. في حديث ورد فرق بين المنافق والمؤمن: المؤمن يأكل بشهوة أهله والمنافق يأكل بشهوته. يعني إلى هالدرجة المرأة الزوج والأولاد والأهل، هذا تعبير الأهل عام من الزوجات. المؤمن يأكل بشهوة أهله الطعام ما يكون هو لا يعينه، وهو يوافق الأهل ماذا يشتهون هو كذلك يأكل معه، ولكن المنافق والحاكم يقول أنا أريد هكذا اليوم كذا طعام سواء الأهل أرادوا أو لم يريدوا. نعم، رحم الله عبدا أحسن فيما بينه وبين زوجته، فإن الله عز وجل قد ملكه ناصيتها وجعله القيم عليها. في حديث آخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملعون ملعون من ضيع من يعود. يكتبهم هكذا من دون طعام من دون أهمية التفات ويذهب حيثما يريد. في حديث آخر: قل كن بذي المروة أن يبيك الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله. قل كن بمعنى يعني الموت، على ذي مروة أن يبيك الرجل عن منزله بالمصر، وفي المدينة زوجته في نفس المدينة وهو يبيت في بيت آخر في مكان آخر عند أسرائي، ويترك الزوجة في بيتها لوحدها. قلكم بذي المروة أن يبيت الرجل عن منزله بالمصر الذي فيه أهله. في حديث آخر عن رسول الله ولعلك لما سمعتم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. الميزان في أن يكون أحسن الناس أن يكون خيرا لأهله وأنا خيركم لأهلي. في كلام آخر عنه صلوات الله عليه: عيال الرجل أسراؤه وأحب العباد إلى الله عز وجل أحسنهم صنئا إلى أسرائه. وكذلك رواية آخر عن الصديق رضي الله عليه يروي عن أبي الحسن عليه السلام قال: عيال الرجل أسراؤه، فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على أسرائه، فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة. الرجل إنه أموال له مدافن كثيرة، ولكن يضيق على الأيام، لا يبدل البيت، لا يأتي الأشياء، يروعهم أكثر وينفق عليهم أكثر. هذا الإنسان فإن لم يفعل أوشك أن تزول تلك النعمة. وكذلك الإمام الصادق عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال: تواضع علي وفاطمة إلى رسول الله، يراجع إلى رسول الله هذين الزوجين الكريمين اللذين لا بد أن تكون أسرة، أن يكون أسوة لكل منا في حياتنا الزوجية. تواضع علي وفاطمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخدمة، كان ظاهراً، هناك كان من المتعارف في المدينة المنورة النساء كذلك كانوا يأتين بالماء، وذكر أن فاطمة الزهراء كانت تحمل هذا الجرة الماء إلى البيت. ولكن في هذه المرحلة أن رسول الله هكذا قضى، فقضى على فاطمة عليها السلام بخدمتها ما دون الباب داخل البيت، وقضى على علي بما خلفه يعني خلف الباب. قال: فقالت فاطمة: فلا يعلم ما دخلني من السرور إلا الله بما رأيت هذا القضاء الذي عمل أبي، إلا الله بإكفاء رسول الله تحمل الرضا تحمل أرباب الرجال. يعني إذا كنت أريد أن أذهب بالماء بالخارج أأتي بالماء، هذا لا بد من الذهاب إلى الرجال إلى داخل أزقة، وعند الماء هذا الماء طبعا في آبار. فقد سرت فاطمة الزهراء سر الله عنها بهذا القضاء. في كلام آخر عنه عليه السلام: المرأة الصالحة خير من ألف رجل غير صالح، وأيما امرأة خدمت زوجها سبعة أيام أغلب الله عنها سبعة أبواب النار وفتح لها ثمانية أبواب الجنة تدخل من أيها شاءت. هذا معناه عليها أن تكون حريصة في خدمة الزوج، يعني هناك تحريض لكلا الطرفين، بدلا أن يكون كل واحد منهما يسعى أن يأخذ الزمام بيده ويجر النار إلى غرسته، كل يدفع النار إلى غرسة الجانب الآخر. وفي حديث آخر: ما من امرأة تسقي زوجها شربة من ماء إلا كان خيرا لها من عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها، ويبني الله لها بكل شربة تسقي زوجها مدينة في الجنة وغفر لها ستين خطيئة. هذا باب الجنة مفتوحة أمامهن لهذه الخدمة التي هي خدمة بسيطة. وعلى كل حال ما نستفيد من يعني روح ما جاء من أهل البيت، تعاليم أهل البيت عليهم السلام، السعي في الوئام أكثر والإيثار بدلا من الاستئثار، أن يكون كل واحد يؤثر آخر على نفسه ولا يستأثر عليه، وأن يعيش بمحبة ووداء ولطف حتى يكون حياته الزوجية عبادة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وتحصل لهم الثواب والأجر العظيم الكثير لآتاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نتخلق من أسباب أهل البيت، وأن